من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا إخوة الإسلام والإيمان نحن بأمس الحاجة في هذا الزمان المتأخر إلى مثل هذا الموضوع الذي يتحدث فيه المتحدث بين أيديكم في هذه الليلة وإن كان الأولى أن يكون المتحدث في مثل هذه القضية من الراسخين في العلم ومن العارفين بأحوال إصلاح العباد في العاجلة والآجلة ولكن أشكر لمن أحسن الظن وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا أجمعين من الورعين وإن كان الواحد يشعر في نفسه بقصور وتقصير ولكن كما قال أحد العلماء أحب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا ومن قبل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن تشبه بقوم فهو منهم ويتشبه الإنسان بالصالحين ويتكلم بكلمات أهل الورع والتقوى وإن كان يشعر بأن بينه وبين هذا الأمر مفاوز ولكن لعل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأن يجعل هذه الكلمات دافعة لنا إلى أن نتشبه حتى نكون من الورعين برحمته وهو أرحم الراحمين. هذا الموضوع ذو شقين، فشقه الأول يتعلق بالقلوب وشقه الآخر يتعلق بالأعمال الظاهرة، لكنه بأعمال القلوب ألصق وبأعمال القلوب أكثر اتصالا. وما يخفى عليكم أهمية العناية بالباطن وبأعمال القلوب، وقد ألف فيها علماء الإسلام أعني القلوب وأحوالها وتقلباتها وأمراضها وأدواءها وطرق علاجها، ألفوا في ذلك المؤلفات الطوال والقصار، ومن ذلك ذلكم الجزء الذي جمعه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، جمع في أعمال القلوب جزءا سماه التحفة العراقية في الأعمال القلبية، فكان مما قال رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الجزء قال: أما بعد فهذه أعمال القلوب، فهذه كلمات نافعة جامعة في أعمال القلوب التي تسمى عند العلماء بالمقامات والأحوال، مثل الإيمان بالله والتوكل عليه وتوحيده والرجاء فيما عنده ومحبته والخوف منه. ومن ضمن هذه الأعمال القلبية التي تظهر آثارها على الجوارح الورع، رزقني الله وإياكم الورع. وأتناول في قضية الورع الأمور التالية: أولا تعريف الورع لغة، ثانيا تعريف الورع في أقوال السلف، ثالثا الترغيب في الورع، رابعا بعض عبارات السلف في الترغيب في الورع، خامسا ورع السلف، سادسا أقسام الورع، سابعا صفات الورع بكسر الراء، ثامنا درجات الورع، وتاسعا وأخيرا المصادر التي اعتمدتها في هذا البحث لمن يريد أن يطيل النفس وأن يمعن النظر حتى تتضح الرؤية وحتى تتكامل المعلومة، لأنه قد يصعب العزو وإن كان هذا الأسلوب أفضل، إن كان هذا الأسلوب أفضل وهو عزو كل كلمة في حينها وفي وقتها إلى المصدر المأخوذة منه، ولكن قد يعرقل هذا سير المحاضرة. ولذلك أجمل في النهاية وفي الباب الأخير إن شاء الله تبارك وتعالى بعض كتب أهل السنة والجماعة التي اهتم أصحابها بتناول قضايا الأعمال القلبية وأحوالها، ومنها الورع. الورع يأتي في اللغة محركة، يعني الكلمة بتحريك الواو والراء، بمعنى التحرج. تورع فلان من فعل كذا، أي تحرج من فعله. وورع ككتف هو الرجل المتقي المتحرج، وهذا من علامات الورع. إذا رأيت الرجل يصفر لونه ويحمر وترتجف أوصاله ويضطرب لوجود مشهد ساقط أو لوجود سلوك مشين أمامه، فلا تلمه على هذا التغير وهذا الانتقاء، لأن الحياء خير كله، ولأن هذا من علامات الورع. وإذا رأيت الرجل شملا وقحا جريئا على محارم الله، تنتهك حرمات الله بين يديه، فلا ينتقع لونه ولا يقشعر جلده ولا يتغير، بل يتغطرس ويزداد سخرية وضحكا، فلتعلم أن بينه وبين الورع كما بين المشرق والمغرب. والورع في أصل اللغة، الورع يستعمل في ترك المحرمات، ثم استعمل في الشرع مجازا في ترك شيء من المباح وترك شيء من الحلال، وإلا فالأصل يستعمل في ترك المنهيات من المحرمات، ثم استعمل من بعد مجازا في ترك شيء من المباح أو ترك بعض الحلال. ومما ورد من عبارات السلف في تعريف الورع قول يحيى بن معاذ رحمه الله، حيث عرف الورع فقال: الورع هو اجتناب كل ريبة وترك كل شبهة والوقوف مع الله عند حد كل علم. عرف يحيى بن معاذ الورع فقال: اجتناب كل ريبة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإذا ارتاب الإنسان في أمر فتركه دل على ورعه، وترك كل شبهة، وهي ذلك الأمر الواقع بين الحلال والحرام، فلم يترجح فيه التحليل ولم يترجح فيه التحريم، وحكم العلماء بأنه شبهة، فالتوقف وتركه والإعراض عنه من الورع، والوقوف مع الله في حد كل علم. والحد معناه التعريف أو صفة الشيء أو صفة ماهيته، ويبدأ في كل علم بالحد، كما قال الإمام السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى: يبدأ بالحد في كل علم، لأن من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. كيف تدفع مهر المرأة؟ وكيف تغالي أو لا تغالي في تأسيس بيت المرأة إلا إذا علمت أهمية النكاح، وأن هذه الزوجة تحتاج إلى هذا الشيء الثمين، وأن تضحي بأمور كثيرة. إذا أراد الإنسان أن يبلغ درجة الورع فعليه أن يقف مع الله في حد كل علم. قال الله تبارك وتعالى: أقيموا الصلاة. قال رسول الله كما في صحيح البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. قف مع الله بوقوفك مع نبيه في الأركان والواجبات والسنن والمستحبات، لا تزد على الصلاة ولا تنقص منها، لأن الزيادة أخت النقصان. أن تقف مع الله في حد كل علم، لا تتجاوز لا باجتهاد ولا باستحسان، لأن الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى قال: من استحسن فقد شرع. والله تبارك وتعالى جعل هذا الاستحسان الموصل إلى التشريع شركا. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ويقول محمد بن علي الكساني: الورع ملازمة الأدب، الأدب مع الله والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويخطئ الطريق ويضل السبيل من ظن أن الأدب في الإسلام هو الأدب مع الله ولا أدب مع خلق الله تبارك وتعالى. يضل ويزل من توهم أن الأدب في الإسلام بهذا المفهوم الضيق، بل هو أدب مع الله وأدب مع خلق الله تبارك وتعالى. والقرآن والسنة صافحان بنصوص الأدب من كلا القسمين، ملازمة الأدب وصيانة النفس، فيصونها من يريد أن يكون ورعا من أن تنزلق في الشهوات أو في مستنقع الشبهات أو الرذيلة أو الفسوق أو الفجور. ويقول يونس بن عبيد: الورع محاسبة النفس عند كل طرفة عين، محاسبة النفس عند كل طرفة عين. يفتح الإنسان التلفاز لا أحد يراه إلا الذي خلقه، العين تنظر، فإذا حاسب الإنسان نفسه وكبح جماح شهواته ونزغات نظراته، وتذكر قول الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين وقل للمؤمنات، فإن الله تبارك وتعالى جاعل له من أمره خيرا، وليوصلنه برحمته إلى الورع. وسئل إبراهيم بن أدهم بما يتم الورع، فقال رحمه الله: بتسوية الخلق في قلبك، فيستوي عندك الغني والفقير، لا تداهن الغني ولا تقربه ولا تجافي الفقير والمسكين والضعيف. فإذا أردت أن يتم ورعك فليستوي الخلق عندك غنيهم وفقيرهم، وليكن معيارك لتمام ورعك ولحصول كمال ورعك: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال: والاشتغال عن عيوبهم بذنبك. الورع أن يستوي الخلق في نظرك وأن تشتغل عن عيوبهم بذنبك. ما أكثر ذنوب الواحد منا، وما أكثر عيوبه وما أكثر تقصيره وما أكثر قصوره، فبدلا من أن ينشغل عن عيوبه بعيوب الآخرين، هلا خلا بنفسه فحاسبها على عيوبها؟ مع التنبه على قضية مهمة وأساسية في دين الله، ألا وهي قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن من الأذايا والبلايا التي أصيب بها الإسلام وأصيبت بها أمة محمد هي إما التفلت والانسلاخ من الدين بالكلية، وإما التمسك والالتزام تمسكا أعمى أو تمسكا غير رشيد، فيتوهم المرء أنه متمسك وهو غير متمسك، وذلك إذا جاء بكيفية لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى سبيل المثال الإنسان يريد أن ينشغل بعيوبه عن عيوب الآخرين ويريد حتى يصل إلى الورع كما قال إبراهيم بن أدهم، وإذا بهذه المحاسبة تسيطر عليه وتملك عليه جوانحه وجوارحه حتى ينسى حقوق المسلمين بل ينسى حقوق الله عليه، فيعتزل بدعوى الانشغال بالنفس للوصول إلى الورع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا كما سيأتي في أقسام الورع تورع في ظاهر الأمر ولكنه ورع وسوسة، وسيأتي مزيد تفصيل حول هذه القضية. قال: وعليك باللفظ الجميل من قلب ذليل، أن تحسن الكلمة، فالكلمة الطيبة صدقة، ولكن الكلمة هذه ليس مخرجها الرياء والسمعة، وحتى يقال ما أحسن خلقه وما أكثر أدبه، ولكن من قلب ذليل إلى الله، لأن القلب إذا تذلل إلى الله وإذا تعلق بالله خشعت الجوارح وخضعت لله رب العالمين. وهذا الخضوع الذي هو نتيجة الإيمان والتصديق والإخلاص هذا هو المطلوب، أما ذلك التخشع الذي يظهر صاحبه بمظهر الورع ولا ورع في الباطن فهو ورع مصطنع، إن لم نقل هو نفاق ومداهنة والعياذ بالله تبارك وتعالى. واحسم الطمع إلا من ربك، لا تتذلل لمخلوق، فكل من فوق التراب تراب، إذا صح منك الود يا غاية المنى، فكل الذي فوق التراب تراب. الترغيب في الورع مما أعلمه صح في هذا الباب بذكر الورع من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حديث سعد بن أبي وقاص الذي رواه الحاكم في مستدركه وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فضل العلم خير وأحب إلى الله من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. لا كما هو سائد عند بعض سفهاء الناس أكرم الله السامعين، كلما تدين الإنسان وكلما زاد ورعه قال بعض السفهاء لبعض زادت دروشته، زادت مطوعته وزادت دروشته. كلمة خاطئة يستغفرون الله تبارك وتعالى منها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مدح الورع فقال: خير دينكم الورع. وروى ابن وهب في جامعه والخرائطي والحديث صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالورع أمرا، وهذا النص أبلغ في الدلالة من النص الأول، لأن النص الأول إخبار، والإخبار قد يستدل به على الوجوب أو على الاستحباب أو على الإباحة، أما النص الآخر فيستدل به على الوجوب، لأن العلماء يقولون إذا أطلق الأمر دل على الوجوب إلا أن يصرف بصارف، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بالورع فيقول: كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس، وأحسن مجاورك من جاورك تكن مسلما، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا. والشاهد قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كن ورعا تكن أعبد الناس. ما أحوجنا إلى الورع في أموالنا، في تعليمنا وتعلمنا، في تربيتنا، في معاملاتنا، في عباداتنا، في آدابنا، في أخلاقنا، في سلوكنا، بل ومن قبل في عقيدتنا. يمضي على المرء 20 أو 30 أو 40 أو 50 أو 60 سنة، ماذا تعلم من عقيدة أهل السنة والجماعة؟ ومن أين حصلت عليها؟ وكيف تعلمتها؟ والإجابة لا، لا يعلم شيئا. وإياك إياك أن تخالف المعتقد الذي تربى عليه. ليلة تنكرها ومناسبة في رجب تشدد عليها: أنت أصولي، أنت متطرف، أنت وهابي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ما سلك سبيل الورعين ولا صار في طريق المهتدين. الورع عصمة من الزلل، لا سيما حين تشتد الفتن التي تضيق عندها الأنظار وتتحير فيها الأفكار، ولا يعرف الناظرها ليل هو أم نهار، حينئذ لا يعصم المرء إلا الورع. في حديث الإفك الطويل الذي أغلبكم يحفظه، والذي برأ الله تبارك وتعالى فيه أم المؤمنين عائشة: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، فقال: يا زينب ما تعلمين من عائشة؟ يا زينب ما تعرفين من عائشة؟ قالت زينب: انظر إلى الورع. ما هو يعني سبحان الله، يعني ما بصارة، ايش تعرف في فلان؟ ويسرد لك صفحة بدليل وبغير دليل، باستدلال أو بغير استدلال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تنازع بعض الجيران فقال بعضهم: لا نرى فلانا يصلي معنا، وهذا من علامات النفاق وعلامات الكفر. وقال بعضهم: نسأله. فذهبوا إليه فقال: 5 صلوات لا أستطيع أن أصليها في المسجد، لأني أصليها في وظيفتي، حيث إن طبيعة العمل تقتضي أن أكون مرابطا وملازما هناك ليلا ونهارا. فلو تعجل المرء ولم يتورع لحكم عليه بالنفاق أو لحكم عليه بالكفر. يا زينب ما تعلمين من عائشة؟ قالت: يا رسول الله أحفظ سمعي وبصري، والله ما رأيت وما علمت عنها إلا خيرا، والله ما علمت ولا رأيت ولا سمعت إلا خيرا. قالت عائشة رضي الله عنها: عصمها الورع. عصمها الورع، ما الذي عصم هذا اللسان من أن ينطلق بالنقد والتجريح والقتل والتشريد والهتك للأعراض؟ ما الذي عصمه؟ الورع، كما قالت أم المؤمنين والحديث في صحيح البخاري. في عبارات السلف في الترغيب في الورع قال الضحاك بن مزاحم رحمه الله، قال: كان أولوكم يتعلمون الورع. قال الضحاك بن مزاحم: كان أولوكم يتعلمون الورع. كيف يتعلم الورع؟ إيش الكلام هذا؟ هل هو نظري أو عملي؟ وأنت على المائدة يمكن أن تتعلم الورع وتعلم أبنائك وزوجتك الورع. فإذا أكل الولد باليد اليسرى قل له: لا، السنة أن تأكل باليمين حتى لا يأكل معك الشيطان. وإذا ضحكت وكان ضحكك معهم بالمباح، يقوم واحد من الأبناء فيريد أن يضحكك ويضحك الجالسين بالكذب، فتقول له بلطف، قل له: لا، الضحك بالكذب حرام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الحسن: وزعيم لبيت في ربض الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. هذا الزجر وهذه التربية وهذا التوجيه، كل هذه الأمور تربي في النفس جانب الورع. إذا جاءت فاتورة الكهرباء، جاءت فاتورة الكهرباء في وقت محدد، التعجل قبل الفوت وقبل أن يدرك الإنسان الموت هذا من الورع ومما يربي الورع. إذا تدينت مالا فقلت له في ليلة الجمعة وأنت متعب: إذا أردت أن يتربى جانب الورع فاذهب إليه هذه الليلة وإن كنت متعبا، إبراء للذمة وتربية في النفس جانب الورع. صندوق التنمية يئن ويتوجع، بعض الناس جعلها مسخرة وجعلها خزلكة وجعلها شطارة، يقول صدق عندي واسطة 7 سنوات 10 سنوات ما سدد ولا أحد استطاع يقف على باب بيتي. لا إله إلا الله محمد رسول الله، هل هذا من الورع؟ قد يغض الطرف عنك، ولكن أين تذهب من الله تبارك وتعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ يا أخي آلاف الناس ينتظرون، مساكين، بعضهم يعيشون في عشش، بعضهم يعيشون في أفواه، بعضهم عليه ديون، يتامى، أرامل، مساكين، سكلى، قلوب تفطرت، عيون دمعت، ينتظرون هذا القرض، وأنت تقول والله لقد وجدت واثقة فاستطعت بحيلة، ولنها لحيلة شيطانية، أن أؤخر القرض بعد 5 أو 7 أو 10 سنوات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أينك من الورع وأين الورع منك؟ يقول الضحاك بن مزاحم: كان أولوكم يتعلمون الورع، هذا حلال هذا حرام هذه شبهة، يجتنبون هذا، إذا رأوا أناسا من أهل البدع يجتنبونهم ويسلمون عليهم، يتورعون في الكلام، يتورعون في الطعام، يتورعون في المنام، يتورعون في النكاح، يتورعون في التجارة. كان أولوكم يتعلمون الورع، وإنه سيأتي عليكم زمان يتعلم فيه الكلام. بين معترضتين أقول: ويتعلم الكلام في هذا الزمان للخصام، ويتعلم الكلام في هذا الزمان للخصام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويقول وكيع: ولقد رأيتنا، في كتابه الزهد بإسناده، يقول وكيع: ولقد رأيتنا وما نتعلم إلا الورع. لذلك حينما ينبه على هذا الجانب ويقال: يا جماعة ما نريد حفظا كثيرا، وإن كان الحفظ الكثير مطلوب، ولكن نريد كلما علمنا شيئا أن نعمل به وأن نبلغه وأن نصبر عليه على تبليغه وأن نثبت عليه حتى نلقى الله. أما حفظ كثير وعلم كثير لا ورع ولا أدب ولا خلق، ولا صلاة تذكر بصلاة رسول الله، ولا عقيدة تذكر أقل شيء الخواجات بعقيدة رسول الله، ولا إيمان فوار دافئ ويقين يحمس صاحبه لأن يقول قولة الحق، ما هذا الالتزام؟ وما هذا التدين؟ ربما يشك في هذا المتدين بهذه الصورة. يقول وكيع: ولقد رأيتنا وما نتعلم إلا الورع. ويقول إسحاق بن إبراهيم بن شيبان، يقول: قال لي أبي: يا بني تعلم العلم، تعلم العلم لآداب الظاهر، واستعمل الورع لآداب الباطن. ترى والله إذا حصل الإنسان علما كثيرا كأمثال الجبال، علم لا يحصر، ثم تجرد من الورع، فإنه لا ينتفع بعلمه، بل قد يكون علمه وبال عليه، بل قد يقف الناس ضده، ما يردون دعوته، يقفون ضده حتى في حياته. أحد من حصل العلم الشرعية وقف أحد أقربائه فقال: فلان يريد أن يحاضر في صلة الرحم، والله لو حاضر في المسجد لوقفت في وسط المسجد أقول له: كذبت كذبت كذبت. قيل له: لماذا؟ قال: لأنه قاطع لجميع أرحامه أو لأغلب أرحامه. ولكن الكلمات ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال ابن طاووس عن أبيه وهو طاووس بن كيسان: مثل الإسلام كمثل شجرة، فأصلها الإيمان بالله، وثمرتها الورع، ولا خير في شجرة لا ثمرة لها، ولا خير في إنسان لا ورع له. إيش رأيك فلان؟ مبتدع خبيث. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا خفرية يا خفرية، كلمة يسألك الله تبارك وتعالى عنها يوم القيامة، لا بد أن يتورع الإنسان، لأن المقصد هو الوصول إلى الله تبارك وتعالى بأقرب طريق وأقوم سبيل، وهو سبيل المؤمنين المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول يونس بن عبيد: ما عالجت شيئا أشد على نفسي من الورع. وكان من العباد والعلماء، يقول: ما عالجت شيئا أشد على نفسي من الورع. فكيف ونحن في دبر الزمان لا يتعلم الإنسان الورع ولا يجالس أهل الورع ولا يلتمس سبيل المتورعين أو أقل شيء يتشبه منهم لعل الله أن يلحقه بهم. ورع السلف مما ورد من ورع محمد بن سيرين رحمه الله عن بكر بن عبد الله وأظنه المزني لأنه لم يعين في السلف، قال: من سره أن ينظر إلى أورع رجل على وجه الأرض. يقول بكر بن عبد الله: من أراد أن ينظر إلى أورع رجل على وجه الأرض فلينظر إلى محمد بن سيرين. ما هي صفته؟ قال: إنه ليدع شيئا من الحلال مخافة أن يقع بالحرام. كل سنة إرضاء لرغبات زوجته، طقم ألماني وطقم فرنسي وطقم إيطالي، وفي النهاية ديون كأمثال الجبال، ويأخذ من هذا ويعطي هذا ويأخذ من هذا ويعطي يشهد. هل هذا ورع؟ هذا نصب، هذا احتيال، وفي النهاية والعياذ بالله قد يكرس به في السجن. كما حكى لي أحد أهل جدة من الطيبين الذين كانوا يحسنون الظن بالناس وينخدعون بظواهر الناس، قال: هذا رجل يأخذ من هذا 100,000 ومن هذا 50,000 بدعوى أنه يريد أن يورد وأن يستورد سيارات فخمة يبيعها ثم تكون المكاسب بعشرات الآلاف. قال: ولزمني هذا الرجل ملازمة الظل، يأتي بأهله يزورون أهلي، وفي الصباح الباكر يأتيني بإفطاري. فقلت: الله أكبر، رجل ملائكي الخلق والصفة، هذا ما يكون مفاجأة، كم تريد؟ قال: 50، ثم بعدها يعني 100، ثم بعد ذلك كما تقول العامة فص من العذاب. بحثت وبحثت وبحثت، أوراق دورها وأختام دورها، وفي النهاية قال: إن دللت عليه وإذا به قد وضع في السجن محبوسا، وهو من أسرة وجيهة. بسبب ماذا؟ بسبب قلة ورعه، بسبب خيانته، لأنه ضحك على أناس كثيرين والعياذ بالله رب العالمين. ويقول مورق: ما رأيت رجلا أفقه في ورع. وتدبروا معي رحمني الله وإياكم في هذه الكلمة والعبارة الذهبية، يقول مورق بالقاف: ما رأيت رجلا أفقه في ورع ولا أورع في فقه من ابن سيرين. أفقه في ورع، يعني الورع صادر عن ماذا؟ ليس صادرا عن الجهل، لأن بعض الناس للأسف عنده ورع ولكنه ورع مصطنع، عنده ما يظن أنه ورع ويتوهم أنه ورع ولكنه في الحقيقة وسوسة وليس بورع. تسافر معه وفي وسط الطريق يا أخي، قال الله تبارك وتعالى، يعني قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عمر في الموطأ: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. هلما نقصر الصلاة كما كان رسول الله يقصرها؟ لا 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 لا، الصلاة تامة، كيف أقصرها؟ أنا أتورع عن أن أقصر الصلاة، هذا ما ورع، هذا وسوسة، هذا ليس بتورع، هذه وسوسة والعياذ بالله. بعضهم تأتي إليه فتقول له: يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه إحداهما على الأخرى فوق صدره في الصلاة، وكان يفعل كذا من السنن. يقول لك: لا لا لا، هل تريد أن يقول الناس إنه يتظاهر بأنه يطبق السنة؟ أنا لا أطبق السنة حتى لا يقول الناس عني أنني مرائن أو أنني أفعل كذا ليقال كذا. يقول: يتورع، هذا مو ورع، هذا وسوسة. ولذلك لما عرض على أحد السلف، ولا أدري هل هو الفضيل بن عياض أو غيره، أن الرجل يقف في صلاته فيأتيه الشيطان ويقول له: أنت ترائي، يقول: زدها طولا. إذا جاءك الشيطان وأنت واقف بين يدي الرحمن تصلي فقال لك أنت ترائي، بس يلا ترفتها ومشي، مشي الحال، زدها طولا نكاية في الشيطان، لأن هذا من وساوس الشيطان. وليس تقصير الصلاة أو قطعها من التورع أو الورع، بل هو من الوسوسة. وأوصى أنس بن مالك رضي الله عنه أن يغسله عند موته محمد بن سيرين. فلما توفي أنس بن مالك أتى الناس محمد بن سيرين فقالوا له: كيف وكيف قد أوصى أنس بن مالك بك أن تغسله؟ فقال: لا أريد أن أغسله، فإني رجل محبوس فذهبوا إلى الأمير، ظنوا أن الأمر والحبس حبس الخيود والأيدي والأرجل، والشاعر وغفلوا عن الشاعر القائل فيما يتعلق بهذه القيود، ما مشكل يعني أن تكون القيود، ولكن يقول المشكل الغل هو غل النفوس وغل القلوب وقيدها والعياذ بالله تبارك وتعالى. فأتوا لمحمد بن سيرين وقالوا له غسله فقد استأذننا لك من الأمير. فقال أنا لست محبوسا بأمر الأمير، ولكن صاحب الحق علي هو الذي حبسني، علي حقوق للناس كثيرة، ولا أستطيع بهذه الحقوق المتعلقة في عنقي، لا أستطيع أن أصلي عليه، أطلبوا إماما ورجلا لا حقوق للناس عليه. وهذا من الورع، يخاف أن يعمل عملا وهو إنسان عليه حقوق من الناس كثيرة. وإن كان على الراجح في مثل هذه المسألة أن لو صلى الإنسان لا شيء عليه، ولكن زيادة الخوف من الله وزيادة الورع جعلت محمد بن سيرين رحمه الله تعالى يقول هذه القولة ويلتمس هذا السبيل. قال ابن عون: وكان من ورع ابن سيرين رحمه الله أنه كان يتورع أن يتعامل بالدراهم والدنانير المحدثة التي كتب عليها اسم الله. قال ابن عون: من ورع ابن سيرين أنه كان يتورع من التعامل بالدنانير والدراهم المحدثة التي كتب عليها اسم الله. أنا الآن أنقل هذا عمن؟ عن ابن سيرين. أنقل هذا عن ابن سيرين. أما هذا الأمر المثالي، ما يجيني واحد يقول لي اكتبوا أنت في الأوراق النقدية التي كتب عليها لا إله إلا الله. يا أخي نحن نذكر لك المثال ونذكر لك الإسلام، وأنت قس الرجال وقس الدول وقس الحكومات بالإسلام. لا تقل لي فلانا وفلانا، لأني لو زكيت لقيل مداهن، ولو جرحت لقيل خارجي، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا نذكر الإسلام كما أنزله الله تبارك وتعالى وكما شرعه رسول الله، ثم بعد ذلك اعرف الحق تعرف أهله كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكان عطاء بن محمد الحراني رحمه الله إذا أقبل في عمرة أو حج ودخل مكة، إذا أقبل عطاء بن محمد الحراني في حج أو عمرة حمل زادا كثيرا وطعاما كبيرا. فقيل له: يا شيخ الطعام موجود بمكة. قال: لا أريد أن أنافس أحدا من أهل مكة، أخاف أن أظلم أحد يتأول قول الله تبارك وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. واليوم الناس يتنافسون بالحق وبالباطل وبالسنة وبالبدعة وبالخير والشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يدل على قلة ورع إلا في من رحم الله تبارك وتعالى. ومما ورد من ورع الإمام أحمد، مما ورد من ورع الإمام أحمد، سأله رجل قال: أبي يرابي يشتغل في الربا 24 ساعة الأموال بالمؤسسات، وبالنهاية إذا جد تقول: يا أخي حرام، تحاربون الله، متطرف، متنطع، متشدد، متزمت، هؤلاء الناس كلهم نائمون، كانوا نائمين حتى تأتينا وتقول الصحوة واليقظة، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن لا تيأس، لأن الله تبارك وتعالى يقول: لست عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاء. قيل له: إن أبي يرابي وإنه يأمرني أن أقضي حاجته أو أنقل له أموالا له، هل أطيعه؟ ماذا قال أحمد بن حنبل وليس المتكلم القائل؟ قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: لا تطعه، قل له: لا أجيبك ولا ألبي طلبك حتى تترك الربا، لا أجيب طلبك حتى تترك الربا. وجاءه رجل مراب يريد أن يتوب، خلاص وضعنا أموالنا في المؤسسات الربوية والأماكن التي يحكم عليها العقلاء والحكماء، ناهيك عن العلماء بأنها ربا، كل واحد يقول إنها ربا سواء ذكرت أو لم أذكر، أريد أن أتوب، فماذا أصنع بهذه الأموال التي بين يدي يا أبا عبد الله أحمد بن حنبل؟ فقال له أبو عبد الله أحمد بن حنبل: خذ رأس مالك ورد بقية الأموال إلى أصحابها إن عرفتهم، وإن لم تعرفهم فتصدق بها. زاد ابن عثيمين، الشيخ ابن عثيمين وغيره من العلماء، أن الإنسان يتصدق بها على نية أنها تكون لمن؟ أنها لا تكون له، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، ولكن إبراء للذمة يتصدق بها، والله تبارك وتعالى أرحم الراحمين، وهو جواز كريم، فقد تكتب لصاحبه. أقسام الورع: الورع قسمان، ظاهر باتقاء المنهيات، وباطل بتطهير القلوب والبواطن والجوانح، وأن لا يدخل في القلوب إلا ما كان لله رب العالمين، وأن لا يدخل في القلوب إلا ما كان لله رب العالمين. قال يحيى بن معاذ: الورع على وجهين، الظاهر فلا يتحرك إلا لله، والباطن فلا يدخل قلبك سواه، ما يدخل قلبك سواه. مع التنبه، ترى أنا أنبه، يعني بعض النصوص عامة، لو لم يتورع الإنسان لأساء الظن بأصحابها، وهذا لازلنا نعاني من هذه المسموعات التي لا تقترن بحسن الظن، فإنها تؤدي إلى أمور مهلكات وتؤدي إلى تفرق وشتات. ولكن الأمر كما قال عمر بن الخطاب: لا تظنن بكلمة خرجت من في أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا، لعل لها عذرا وأنت تلوم. وأما الباطل فلا يدخل قلبك سواه. إيش معنى هذا؟ يعني ما في، يعني كما يقول المتخوف: مرة فرغ القلب إلا من الله، ما في محبة أب ولا محبة أم ولا محبة أخ ولا محبة في الله ولا شيء، بس القلب لله. ليس هذا هو المراد، ولكن هذه العبارة خرجت مبالغة في أن يسلم قلب المؤمن ويتجرد لله تبارك وتعالى، فلا يشرك مع الله أحدا، ولا تكون محبة في القلب أكبر، بل ولا تساوي محبة أحد من القلب. محبة الله فوق كل محبة، والخوف من الله فوق كل خوف في قلب المؤمن. وهذا هو المراد والله أعلم من قولة يحيى بن معاذ: لا يدخل قلبك سواه، يعني تحب في الله، تحب أخا في الله لصلاحه، وتحب أما، وتحب زوجة، وتحب أبناء، ولكن ما في محبة فوق محبة الله، بل ولا في محبة تساوي محبة الله. صفات الورع: أول صفة للورع أنه يجتنب المحرمات، أول صفة للورع أنه يجتنب المحرمات. الصفة الثانية أنه يتقي الشبهات، ثاني صفة أنه يتقي الشبهات، وهذه الشبهات أيها الإخوة هي أول طريق المكروهات والمحرمات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، وفي لفظة البخاري مشبهات، لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يراجعه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في ملكه، ولا إن حمى الله في أرضه محارمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ترك الشبهات أمر عظيم وباب من أبواب الورع كبير، كما قال الخطابي وكما قال الحافظ ابن حجر، قال: ترك الشبهات باب من أوسع أبواب الورع. ترك الشبهات باب من أوسع أبواب الورع. الصفة الثالثة للورع هي ترك الريب، كل شيء يرتاب فيه المرء فالأولى أن يتركه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الصفة الرابعة للورع أن الورع يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. قد يعقد الإنسان النية على أن يسافر، ولكنه يعلم أن ما سافر من أجله قد يقضى بغير السفر في أوقات وإن خالت، ويعلم تماما أن سفره قد يؤدي إلى ما لا تحمد عاقبته من سوء تربية، من تكشف، من فتنة، من تعرض للعرض، ومن
بذل للأموال لأعداء الله تبارك وتعالى ومن أموره ومحترزات كثيرة. فالورع أن لا يسافر، فالورع أن يدع ما حاك في صدره من هذا السفر، وإن كان يفلسف البعض فيقولون مصلحة، ولكن لو سئلوا هل المصلحة تنقضي في هذه البلاد من غير سفر قالوا تنقضي ولكن بعد شهر أو بعد فترة زمنية. فالورع أن لا يسافر الإنسان، والضرورات تقدر بقدرها. الأمر الخامس ترك المشكوك فيه، والمشكوك فيه قد يكون تركه واجبا، وهو اجتناب ما قد يؤدي إلى ارتكاب الحرام. فإذا كان هذا الأمر وإن كان مباحا ولكن نهايته قد يؤدي إلى حرام فالورع تركه، بل يجب تركه في هذه الحالة. وقد يكون من المشكوك فيه ما تركه مستحب، وذلك فيما إذا شاركت رجلا في تجارته أو في أمر من أمور الحياة، مخالطتك لهذا الرجل وأنت تعلم أن أكثر مكسبه من الحرام ومن ضمن كسبه حلال، فإعراضك في هذه الحالة مستحب، لأنه قد يفتيك مفتن فيقول إنك تتعامل معه، ولكن تشترط عليه ألا تكون معاملتك معه إلا في ماله الحلال، كأن يتعامل في ربا ويتعامل في تأمين محرم وما شابه ذلك. فالأمر فيه سعة، ولذلك قال العلماء ترك مثل هذا المشكوك مستحب وليس بواجب. أما الأول فليس الفرق بينه وبين الثاني، الأول هي وسيلة مباحة ولكنها قد تؤدي إلى حرام، فتركه حينئذ واجب، لأن الوسائل تعطى أحكام المقاصد، كما قال ابن سعد في يعني وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم بالزوائد. وما عندنا في الإسلام الغاية تبرر الوسيلة، يريد الإنسان بنية طيبة أن يصل إلى أمر طيب ثم يلتمس لهذا الهدف ولهذه الغاية أمورا محرمة، ما عندنا الغاية تبرر الوسيلة أبدا، بل الوسائل تعطى حكم ليش المقاصد والأهداف. وقد يكون ترك المشكوك مكروها، قد يكون ترك المشكوك فيه مكروها. كيف يكون أمر مشكوك فيه؟ إذا تركته يكون تركي له مشكوكا فيه. متى يتصور هذا؟ هذا يتصور إذا كان الورع من جنس الوسوسة، كمن يترك الرخص، كمن يترك رخصة الله تبارك وتعالى ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بحجة أنه يتورع وأنه يحتار وأنه يشك. فترك هذا المشكوك فيه مكروه. ليش؟ لأنه ترك أمر مشروع بل مرغب فيه، كما سبق وأن ضربت مثالا من يترك القصر في الحج أو في السفر بإيش؟ بحجة أن من الورع أن يكمل الإنسان الصلاة لأنها كاملة في الحضر. وهذا قد يكون يعني لم يسلم صاحب هذا الفكر قيادة نفسه وزمام قلبه لربه، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا في الحضر بالإتمام سمعنا وأطعنا، وأمرنا في السفر بالقصر سمعنا وأطعنا. فنحن لا نعبد صلاة ولا نعبد صياما، ولكن نعبد الله الذي فرض هذه الأمور كلها. ومن صفات الورع عدم التوسع في الحلال والمباح، من صفات الورع عدم التوسع في الحلال والمباح، لأن بعض الناس لسيولة في يده ولغناه ولترائه يتوسع في المباح توسعا كبيرا ويربي نفسه وأهله على هذا التوسع، فإذا جاء وقت الشدة ووقت الأزمة ووقت الضيق لم يستطيعوا على غير هذه الحياة المترفة، فيقعون في الحرام وفي المكروه ولا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ لأنهم توسعوا في الحلال وتوسعوا في المباح. ولذلك يقول ميمون بن مهران رحمه الله لا يسلم للرجل الحلال حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال. لا يسلم، يقول ميمون بن مهران، لا يسلم للرجل الحلال حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال. يعني عندك سيارة مشي الحال، والزوجة والعيلة والإدارة والمنصب، كل هذه الأمور توجب عليك أن تجدد. يقولون لك كيف مدير ورئيس ووجيه ونسيب وسيارتك يا باي تعبانة طايحة، ايش يفعل؟ يروح يستدين، ما عنده شيء، يستدين ويركب على رأسه ديون، وهو موقن تماما انه لا يستطيع ان يوفي هذا الديون حقوقهم في الوقت المحدد. فهل الدين حرام؟ هو حرام، ولكن التوسع في مثل هذا لامر وهو شراء سيارة جديدة أو أثاث جديد أو بيت جديد مع تراكم الديون وعدم القدرة على سدادها بل مع المماطلة لا يكون من الورع، بل قد يوقع صاحبه في الكذب ويوقع صاحبه في الغدر ويوقع صاحبه في الخيانة، لأنه تجرد عن التورع ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن الورع التحرج في الكلام، أن يحتاط المرء لدينه في الكلام. يقول يونس بن عبيد: إنك لتعرف ورع الرجل في كلامه إذا تكلم، إنك لتعرف ورع الرجل في كلامه إذا تكلم. فالواحد قد يعني يهابك منظره، ولكن إذا تكلم أخرج كلمات حتى إنه لا يدري ما يخرج من رأسه، كلمات جرح، كلمات طعن، كذب، مزح بالكذب، بهتان، غيبة، نميمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهل يستدل بهذه الكلمات الطائشة الحمقاء على ورع المرء؟ لا والله لا يستدل به على ورع المرء، بل يستدل به على جرأته. درجات الورع، الورع أربع درجات كما ذكر ذلك المقدسي وابن رجب وغيرهما من العلماء. أما الدرجة الأولى من الورع فهي درجة العدول، وسبب التسمية لهذه الدرجة بورع العدول أمران: إما أن العدول مأخوذ جمع عدل، والعدل هو من يجتنب الكبائر ويجتنب في غالب أمره الصغائر، كما قال الناظم: العدل من يجتنب الكبائر ويجتنب في الغالب الصغائر. فأقل درجات الورع أن يترك الإنسان الحرام وأن يعيش في الحلال وبالحلال. ولعل سبب التسمية بورع العدول أي أنه عدل لعدول صاحب هذه الدرجة في الورع لعدوله عن الحرام إلى الحلال. الدرجة الثانية ورع الصالحين، وهو التورع عن كل شبهة. ورع الصالحين هو التورع عن كل شبهة، ويستحضر الورع صاحب هذه الدرجة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ويحكى عن ابن سيرين رحمه الله أنه دخل في تجارة مع شريك، دخل في تجارة مع شريك، فلما أرادا أن يتقاضيا ويتحاسبا دخلت القصتان في بعضهما ودخل المالان في بعضهما، فلم يستطع أحدهما أن يميز مال شريكه، فتنازل الشريك وقال: لك يا محمد 4000 دينار. فقال محمد بن سيرين: بل هي لك كلها. لماذا؟ تورع من أن يكون في هذه الأموال ما يكون من حق أخيه، ما ماطل ولا رح جواسطة ولا كذا ولا كذا، ما هو في الدينار والدرهم، في أقل من ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شأن بعض ضعفة الإيمان غير الورعين. أما شأن السلف الماضين الذين بهم يحتذى في فهم كتاب الله وتطبيق سنة رسول الله فهذه هي أمثالهم: أولئك أخواني فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هي لك كلها، خاف أن يأخذ شيئا من حق صاحبه فترك له المال كله. هذا ورع الصالحين، وهو التورع عن الشبهات. أما الدرجة الثالثة فهي ورع المتقين، وهي التورع عن بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام. التورع عن بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسن بن علي وقد أخذ تمرة من تمرات الصدقة فكاد أن يأكلها، فزجره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لو كان الواحد منا يعني قليل الورع وهو من آل البيت يقول: يا أخي هذا صبي صغير ما بلغ الحنس، ربما يتجاوز. ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضع خطا عريضا في سلوك سبيل الورع والورعين، فزجره النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أكل تلك التمرة وإن كان طفلا صغيرا. ومن هذا الباب قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنا لندع 9 أعشار الحلال مخافة أن نقع بالحرام. إنا لندع 9 أعشار الحلال مخافة أن نقع بالحرام. وبينما عمر بن عبد العزيز في مجلس الإمارة إذ جاء رجل بزجاجة مسك ففتحها فخرجت رائحة المسك، فأخذ عمر بن عبد العزيز على أنفه بثوبه وقال: هل يراد المسك إلا لرائحته؟ ما أراد أن يدخل في أنفه ولا في بطنه ولا في شيء من جسده شيء من أموال المسلمين، ولا أراد أن يأخذ شيئا هو من حق المسلمين حتى ولا ريح له. واليوم لا حول ولا قوة إلا بالله، قل الورع حتى إن الواحد يريد أن يأكل الدنيا بما فيها وبمن فيها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. حلالا حراما بالظلم بالغصب بالمناقصات الدائرة. يأتي الإنسان في شركة من الشركات وهو مدير أو رئيس أو موظف، فتعرض ظروف مناقصات كثيرة. تأتيه شركة في الليل لك 50,000 أو 100,000 على أن ترسي المناقصة علينا، يقول آمين ويأخذ أموال الناس بالباطل، يأخذها سحتا رشوة نارا يأكلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأما عمر فريق مسك المسلمين ما أراد أن يشمه حتى لا يشم شيئا من حقوق المسلمين. ودخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرة على زوجته وكان السكين من طيب المسلمين تبيعه، فلما بقيت بقية في إحدى يديها مسحت به على خمارها، فلما دخل عمر بن الخطاب ورأى هذا المسح على الخمار غضب غضبا شديدا وقال: طيب المسلمين تمسحينه على خمارك؟ لا والله ما فعلت. أخذ بالخمار وأخذ ماء وجعل يسكب ويشم ويسكب ويشم حتى زالت رائحة المسك، فرد إليها خمارها. فما أطيب تلك القلوب وما أزكى تلك النفوس وما أشد ورعهم وتعلقهم بالله رب العالمين. وأما القسم الرابع والدرجة الرابعة من درجات الورع فهي ورع الصديقين. ورع الصديقين وهي أن يتورع الإنسان عن كل شيء ليس لله تبارك وتعالى، أن يتورع عن كل ما ليس لله تبارك وتعالى، كل شيء لا يوصلك إلى الله ولا يودي بك إلى طاعة ولم ينص عليه. فالورع أن يتركه الإنسان لا سيما إذا كان يفضي في خاتمة أمره إلى شبهة أو إلى مكروه أو إلى محرم. روى البخاري في صحيحه أن غلاما لأبي بكر الصديق رضي الله عنه دخل عليه بطعام فأكل منه أبو بكر، ثم قال له الغلام: أتدري يا أمير المؤمنين من أين أتيت لك بهذا الطعام؟ قال: لا. قال: كنت أتكهن بالجاهلية فأتاني رجل لأتكهن له وما أحسن الكهانة غير أني خدعته، فأعطاني هذا الطعام. فقال: هذا الطعام من الكهانة؟ قال: نعم. فأدخل الصديق، وإلا ما كان يعرف، يعني ربما واحد في مثل هذا المقام يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، شيء دخل كيف نخرجه؟ ولكن ورع الصديقين يأبى على صاحبه، أدخل إصبعه واستقاء كل ما في بطنه لأنه أراد أن ينبت جسده على حلال، لأن الجسد الذي نبت على حرام فالنار أولى به. وأخيرا حتى لا أطيل عليكم أذكر لكم بعض مصادر أهل السنة التي منها يستقى مثل هذا الكتاب. أما المصدر الأول فهو كتاب الورع للإمام أحمد بن حنبل، والثاني كتاب الزهد لعبد الله بن مبارك، والثالث كتاب الزهد للناجي بن السري، والرابع كتاب الزهد لوكيع ابن الجراح، والخامس كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم، والسادس كتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي، والسابع كتاب لابن القيم أيضا وهو الجواب الشافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو يعرف بالداء والدواء لابن القيم. وأخيرا أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم الورع. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه وصفاته الحسنى أن يرزقني وإياكم الورع، وأن يملأ قلوبنا بالإيمان والتوحيد والتقوى، وأن يجمعني بكم في الفردوس الأعلى برحمته مع الصديقين والنبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والله أعلم. والصنف الثالث في مسائل شتى شخصية واجتماعية. أما الحساب فأقدمه لأنه متعلق بهذا النوع من المحاضرات وليس لمحاضرتي فحسب، وإن كان ظاهره أنه متعلق بهذه المحاضرة. يقول: أرجو أن تنقل حسابنا على مكتب الدعوة بجدة، حيث لم يوضح لنا مكان هذا المسجد بالتحديد، مما جعلنا نضيع أغلب الوقت في البحث عن مكان المحاضرة. وهذا عتاب إن شاء الله ينزل على القلوب بردا وسلاما. الأمر الثاني فيما يتعلق بموضوع المحاضرة، يقول: ما الفرق بين الورع وبين الوسوسة حتى لا يكون الإنسان في بيداء عمية أو حتى لا يضيع في متاهات؟ الضابط هو النص الشرعي من كتاب ربنا وسنة نبينا. الضابط بين الورع وبين الوسوسة هو النص الشرعي عن رسول الله ومن قبل عن الله تبارك وتعالى. فإذا كان هذا الأمر سنة مستحبة أو مندوبا إليها أو مباحة، فعمل هذا الأمر وتطبيق هذه السنة يكون من باب الورع إذا كان من هذا الباب، يحكم عليه العلماء على أنه من هذا الباب. ولكن إذا كان الأمر لا نص عليه بل هو مجرد خاطرة وفكرة ورأي، فهذا الذي قد يتخلله الوسوسة. وأما إذا كان أمرا منصوصا عليه فهذا لا يتفرق إليه وسوسة إن شاء الله تبارك وتعالى، بل هو من باب الورع إذا كان هو من هذا الباب. ما الفرق بين الورع والخوف من الله؟ من صفات الورع التي لم أذكرها، من صفات الورع بالكسر التي لم أذكرها، الخوف من الله تبارك وتعالى. الدعس، استعمال جلود الحيوانات المدبوغة في الأشياء اليابسة، هل من الورع ترك ذلك؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. فما دام قد حكم النبي، وهذا مثال تطبيقي للسؤال الذي قبل، أي ما دام الرسول حكم بطهارة هذا المدبوغ، فعندما يتجنبه الإنسان ويقول لعل ولعل، هذا يعني التعليل هذا لا وجه له، بل قد يكون من ضروب الوسوسة. ومن الأسئلة خارج موضوع المحاضرة، يقول: ما حكم الإسلام في التلفاز وبرامجه؟ يعني دخل بنا قليلا، علما بأنني قد أخرجته من منزلي ولكن أولادي يذهبون إلى جدتهم وأخوالهم ويوجد في منزلهم هذا الجهاز، هل أمنعهم من ذلك؟ ماذا ينتظر المرء أن يسمع؟ قد تسمع من يقول لك أصل هذا الجهاز حرام، قد تسمع من يقول لك أصل هذا الجهاز حرام، وقد تسمع طائفة ثانية تقول: لا، هذا فيه قرآن وفيه ندوات ومحاضرات فهو حلال. قال الحافظ ابن حجر: آفة العلم الإطلاق في موضع التقييد. هذا إطلاق غير محمود وهذا إطلاق غير محمود. وإذا كان مالك رحمه الله قد قال في الزمن القديم: كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، فهل يمكن لعاقل كيس فطن ناهيك عن أن يكون يعني يعيش في مثل هذه البلاد الطيبة، هل يمكن أن يقول كل طيب أو يقول كل كبير؟ فيا إخوان، هذا الجهاز فيه الطيب، فيه الخير وفيه الشر، فيه الصلاح وفيه الفساد. أنا أعلم أن هذه الكلمة الأخيرة حساسة، كيف فيه الفساد؟ أنت تطعن؟ أنت تخرج؟ أنت تمرق؟ يا أخي الكريم، لو رحنا لشهار مستشفى شهار وقلنا له: يا شيخ ايش حكم الحرمة دي؟ أنا ما أقول أنا الآن يجيب واحد من مستشفى شهار لقال لك حرام، ما الذي أباح ومن الذي أباح؟ فكيف بالعقلاء؟ كيف بالعلماء؟ وعلى كل حال، العلماء الذين يقولون هذا الجهاز سلاح ذو حدين كلامهم هو المرتضى عندي والله أعلم. أن هذا الجهاد سلاح ذو حدين، فيجب أن يتحكم الإنسان فيه وأن يخضعه للرقابة الإيمانية الشخصية الذاتية، أن يقوم الإنسان على هذا الجهاد بنفسه، أن يخضعه ولو اضطر أن يضع هذا الجهاز في صندوق حديدي ويقفله ويضع مفاتيحه في جيبه حقيقة ما هو خيالا ترى، أو أن يضعه في غرفة في شقة ويجعل هذه الغرفة غرفة الوسائل التعليمية خاضعة للرقابة الشرعية الذاتية الإيمانية. يقف هنا واحد بين قوسين يقول إيش خاضع للرقابة؟ أنت عندك رقابة؟ يا أخي كل مسلم يجب عليه أن يكون رقيبا من قلبه وحسيبا يراقب الله تبارك وتعالى. فالورع أن يفعل الإنسان هذه الفعلة بلا شك، يعني المتكلم ممن لم يرتضي هذا الأسلوب بل ارتضى أسلوبا آخر، وهو كما يقول العامة يعني وهو أسلوب دارج، يقول لك ابعد عن الشر وكذا، ابعد عن الشر وكذا يقولون. ولكن يعني نقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نستعمل الآن نصوص الورع نشوف نحن كيف قد طبقنا الورع أو لم نطبق الورع. والله إن كان وجود هذا الجهاز لا تستطيع السيطرة عليه، بل أبناؤك قد بلغوا مرحلة من السن يستطيعون أن يقدعوك فيأتون ببعض الأفلام ويهربون إلى البيت فيكون دمار الأخلاق ودمار الدين والفضيلة والأدب، فلا والله لا والله لا أدخل مثل هذا الجهاز في بيتي. وأنتم شهداء الله في الأرض. أما إذا كنت قوي الشخصية قوي الإيمان أستطيع أن أتحكم في هذا الجهاز، إن لم أكن أستطيع أن أدخله واستطعت أن أدخله فليكن ذلك كذلك، وإن دخل فلنعالج من واقع هذا المدخول في البيت. فإن استطعت وعلمت أنك تستطيع أن تسيطر، كان في بيت أمك أو جدتك أو زوجتك، فبها ونعمك. وإلا فالأولى ها هنا أن تزجر أبناءك، وإن وصل الزجر إلى الزجر الشديد على أن لا يتفرجوا تمثيلية أو يستمعوا إلى أغنية. وأهم من هذا وأحسن من هذا أن تربي أبنائك وأن تربي زوجتك وأن تربي أقرباءك على أن هذا حلال وهذا حرام، فإذا جاء الحلال فتحناه وإذا جاء الحرام أغلقناه في بيت زوجتي في بيت أمي في بيت جدتي. فإذا ربينا هذه الناحية الإيمانية في نفس أطفالنا فإنك لا تخاف عليهم شيئا. كم يدخل الصالحون والورعون بيوتا فإذا وجدوا تمثيليات، يا أخي جزاك الله خير، يعني الحريم والنساء يا أخي فين النخوة؟ عنتر في أيام جاهليته يقول وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. والعلاء بن زياد يقول رحمه الله تعالى لا تنظر إلى رداء المرأة فإن النظر إلى ردائها يورث في القلب شهوة. ونحن نقول نصالح ويفتح وماذا وما تكفيه البرامج، أيضا يأتي يقف طابور على كذا في المحلات كذا حتى يأتي بأفلام يدمر بها أخلاقه ويدمر بها أخلاق أبنائه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأقول أيها الإخوة، أولا نعتني بالتربية الإيمانية، الخوف من الله والورع عن مشاهدة مثل هذه الأمور التي يحكم العلماء عليها بأنها حرام. ثم بعد ذلك المرحلة الثانية السيطرة إن وجد، لأن إخراجه قد يؤدي إلى مفسدة، لأن إخراجه لا سيما إذا كان الإخراج بالقوة ومن غير قناعة ذاتية قد يؤدي إلى مفسدة. يعني أعرف أخوين شقيقين، أحدهما جزاه الله خيرا يعني عنده قوة جزاه الله خير في التمسك، ولكنه ما عرف كيفية الإنكار، كيفية إنكار المنكر، أخذ التلفاز من بيت أخيه وشقيقه وضرب به عرض الحائط، فخرج شقيقه بالسكين يريد أن يقتله. ومن هنا تعلم فقه كلمة ابن تيمية في رسالة أمر بالمعروف والنهي عن المنكر حين قال إذا أردت أن تأمر يا أخي المسلم بالمعروف فليكن أمرك بالمعروف معروفا ونهيك عن المنكر غير منكر. نجهد أنفسنا على إصلاح أبنائنا وأسرنا وعلى تربية هذا الجانب وعلى تربيتهم على الورع. يا جماعة فيها أشياء برامج تثقيفية طيبة، إن جاءت انظروا إليها، إن جاءت الأغنية والموسيقى أغلقوا أو خفضوا الصوت، وإن جاء الحرام أغلقوا التلفاز مباشرة. فالتربية والتعليم والتوجيه لمن وجد هذا في بيته، ولمن لم يوجد فليحمد الله وليثبت. بقية الأسئلة متعلقة بحقوق شخصية أو متعلقة بدماء وكفارات، فأصحابها يلتقون بي بعد الصلاة إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في دينه، وأن يرزقنا العلم والعمل والإخلاص فيهما والصواب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والله أعلم.